بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، سائل يقول: السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الملابس التي بها بني، هل اذهب بها الى المسجد واصلي بها؟ المني ظاهر في اصح قولي اهل العلم، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقد قال ابن عباس: انما هو بمنزله الفصاص والنفاق. وانما ذهب الى نجاسته الامام ابو حنيفه رحمه الله، ولا دليل على النجاسه. فبناء على ذلك يجوز لك ان تصلي في ملابسك التي بثمنه، لكن ان اردت ان تصيب السنه تغسل المني ان كان راكبا، او افرقه ان كان يابسا كما كانت عائشه رضي الله عنها تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على طهاره المني ان عائشه رضي الله عنها رات منيا في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فطرفته من ثوبه وهو يصلي، ولو كان نجس لخرج النبي عليه الصلاه والسلام من الصلاه، لخرج من الصلاه، او لنبه الى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لكن على كل حال، لم يرد الامر بغسل المني او فركه، ولم يرد نص يدل على نجاسته. فالقول قول الجمهور بفرك المني. أنا طالبة في معهد، وهذا المعهد يعمل حتى في يوم الجمعة، ويمكن أن ينفت رأسه يوم الجمعة، وتفوتني خطبة الجمعة، ولكني أصلي صلاة الظهر في الساعة الواحدة أو قبلها، وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. معلوم أن المرأة ليس عليها جمعة ولا جماعة، هذا باتفاق أهل العلم. وما يدل على ان هذا جمعت عليها حديث خالد بن شهاب رضي الله عنه عند ابي داود وغيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعه فرض على كل مسلم في جماعه الا اربعه، وذكر من هؤلاء الاربعه المراه. واما صلاه الجماعه فكلنا نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا اناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فيمكنك ان تحصلي ما ذكرت في خطبه الجمعه عن طريق الشريط، او عن طريق ملاقات الاخوات اللواتي حضرن خطبه الجمعه، يمكن ان يلاقيكن هذا. سهل يقول: والدتي كبيره في السن، وكانت تصلي دائما، ولكن الان اصيبت بالمرض الذي اقعدها في السرير لا تتحرك منه ابدا، حتى انها تتبول في مكانها، وذلك يجعل فيه نجاسه في الفراش وفي البدن. هل يجوز لها التيمم والصلاه وهي في مكانها؟ نعم، يجوز لها ان تتيمم ان كانت عاجزه عن استخدام الماء. اما ان كانت قادره على استسلام الماء فتتوضا وهي في مكانها، ولا عليها ان تصلي في هذا المكان رغم وجود النجاسه، وصلاتها كصلاه من عنده خلف بول. اما ان كان الوضوء يشق عليها جدا او لا تستطيعه، فيمكنها حينئذ ان تتامل، نسال الله عز وجل ان يرفع عنها وان يختم لنا ولك بالخير. ما هي صفات الشراب اي الجورب يعني الذي يمسح عليه في الوضوء ولو كان منفذا بالماء؟ هل يفسد الوضوء؟ والله ما قرره ابو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وقد اعتمد على كلام ابن حزم الامام ابن القيم رحمه الله وغير واحد كالشيخ جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه أنه يجوز النسخ على الجوربين بغير أن يشترط في الجوربين أن يكونا منعمين كما اشترط الشافعي رضي الله عنه، وسواء كان هناك ثقب أو أكثر في الجوربين أم لا، وسواء كان الجورب صفيقا ثقيلا يعني أو رقيقا، وكل هذه شروط، كل هذه شروط. وما دام قد ثبت النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم النسخ على الجوربين، فاشتراط أي قدر زائد ينبغي أن يستدل المشترط بالدليل، فإن جاء الشرط عاريا عن الدليل فهي دعوة كما قال أهل العلم الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. سالم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أقسم مرتين على حمد واحد ثم رأى الخير في أن يرجع، فهل عليه كفارة واحدة أم عليه كفارتان؟ عليه كفارة واحدة. إن كان أقسم على حمد واحد ألف يمين ثم حلف في يمينه فهي كفارة واحدة، حتى لو كان متفرقا. قال: لا والله ما انتخبت المسجد كل الاسبوع ده. بعدين جه دليل: لا والله ما انتخبت المسجد كل الاسبوع ده. والظهر: لا والله ما انتخبت المسجد كل الاسبوع ده. متفرقات لكنها على امر واحد، فالطرف واحده وهو يمين واحد. كان رجل يستاصل العمل في الاسكندريه، ولما صار العمل كما هو مخطط له سيمكث حوالي اسبوع، فماذا يفعل في صلاته؟ علما انه يكمل الاسكندريه عربه الى مكان عمله في الساحل الشمالي حوالي 26 كيلو في نصف ساعه. لان هذا الرجل في حاله سفر، ان كانت تستقر في الاسكندريه مده اسبوع، فالذي عليه جمهور اهل العلم أن الإنسان إذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل كان مسافرا لا يزور عنه اسم المسافر. وقال الشافعي رضي الله عنه: 3 أيام، إذا نوى أن يقيم 3 أيام فأقل، لكن الصحيح أنها 4 أيام فأقل. فهذا لا يزور عنه اسم المسافر، يقصر الصلاة، وإن أحب أن يفطر في رمضان أفطر ويجمع بين الصلاتين وما إلى ذلك. أما إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، قديما وحديثا. فمعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما مكث بأذربيجان 6 أشهر يفطر الصلاة، ومكث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه بكابل هي كابولي مكث بها 2 سنين يقصر الصلاة ولا يصلي الجمعة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عباس: بل نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اختلف الصحابة وجب أن ننظر في الكتاب والسنة وأن نأخذ بالقول الذي دل عليه الكتاب والسنة، فوجدنا أن المسافر في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو السائر في الطريق، هو السائر في الطريق، فإذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها زال عنه اسم المسافر. وجاء كتاب ربنا موافقا لمعهود اللغة، فقال عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والضارب في الأرض هو السائر، فإذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا اليها زال عنه اسم المسافر. لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وصل الى مكه صبيحه يوم الرابع من ذي الحجه، وكان ذلك عند ارتفاع الشمس في وقت الضحى، فمكث بمكة اليوم الرابع من ذي الحجة والخامس والثالث والسابع يقصر الصلاة. فلما كان اليوم الثامن صلى بمكة صلاة الفجر فقط، وأما صلاة الظهر وما بعدها فصلاها بمنى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا إجماع متيقن مستند إلى الأدلة الصحيحة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة، وهو يعلم أنه سيقيم هذه الأيام الأربعة، لأنه يعد الناس مناسك الحج صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس، هذا يعني ملحظ ابن عباس رضي الله عنهما، أن هذا قدر زائد على الأصل. الأصل هو إيه؟ أن المسافر هو إيه؟ الماشي في الطريق. فهذا قدر زائد على الأصل، فينبغي أن نتوقف عند هذا القدر وألا نزيد عليه أكثر منه. قد يكون قائل، طيب وهل تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقام خمسة أيام أو ستة أيام بمكة، هل تظن أنه كان سيتم الصلاة؟ لا أدري. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا أدري. وأنت أيضا إن زعمت أنه سيقصر الصلاة، أو أنا زعمت أنه سيتم الصلاة، فكل هذا زعم يستند إلى الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا هذا قدر زائد على ما ورد، على ما هو معروف في اللغة، وعلى ما هو وارد في القرآن، فينبغي أن يقتصر عليه. لكن السائل ذكر أنه يسافر من الإسكندرية إلى الساحل الشمالي على بعد 26 كيلومتر، فهذا سفر، هذا أيضا سفر. وقصر الصلاة يكون في أي سفر كان. طبعا المشهور عند الناس أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة له مدة محددة، له مدة محددة. ومن شاء أن يراجع هذه المسألة، فمن أحسن المواضع التي يرجع إليها في هذه المسألة المغني لابن قدامة رحمه الله. أريد أن ألخص لكم كلامه. طيب، ابن قدامة رحمه الله يقول: الذين قالوا إن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو السفر الطويل الذي يوازي أو يساوي 48 ميلا، إنما اعتمدوا في ذلك على قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عنهم. اعتمدوا، إذا لم يعتمدوا على قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمدوا على قول ابن عباس وقول ابن عمر. طيب، وقد خالفهما غيرهما من الصحابة، والحجة في إجماعهم. أما إذا اختلفوا، فقد قال الله عز وجل: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذا اعتمد الذين قدروا مسافة معينة للسفر الذي تقصر فيه الصلاة على قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. نمرة واحد، خالفهما غيرهما من الصحابة. نمرة اثنين، اختلف عليهما، اختلف على ابن عباس وابن عمر. ابن عباس قال: اقصر الصلاة في اربعة برد، وروي عنه خلاف ذلك. وكذلك قال ابن عمر، وقد صح عند ابن ابي شيبه باسناد من اصح ما يمكن عن ابن عمر انه قال: لو خرجت مسيره ميل لقصرت الصلاه، لو خرجت مسيره ميل لقصرت الايه الصلاه. هي مسيره اربعه برد البريد، اربع فرات، والفرسخ ثلاث أميال، والميل 1.7 كيلو. تعال نحولها مع بعض واحدة أربعة أربعة برج في أربعة عشان تحول لفراسخ وتجيب 16 فرسة. عاوز تحول بأميال اضرب في 3 16 في 3 48 ميل. عايز تحول بكيلو مترات اضرب في 1.7 يطلع كام؟ 73 تقريبا تقريبا حاجة يعني هي دي هي دي هذا ما عول عليه من اشترط المسافة المعينة. طيب قال ابن قدامة رحمه الله وقد قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فلم يخص ضربا دون ضرب أو سفرا دون سفر فوجب أن تقصر الصلاة في أي سفر كان فوجب أن يكون الحكم في قصر الصلاة يعني متعلقا بأي سفر كان. نمرة اثنين ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا ثم صليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين ركعتين. تفهمين بالكم ذي الحليفة لم يقاتل هو ديار عالي على بعد 6 أميال من المدينة. يهديكم الله ورسوله 6 أميال على بعد 6 أميال. أم الذين اشترطوا مسافة معينة قالوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر سفره على ذي الحليفة لكن خارج في سفر طويل. غاية ما في الأمر أنه بدأ القصر من ذي الحليفة. واخدين بالكم يا اخوانا بدأ القصر منين؟ من ذي الحليفة. قال الحافظ هذا الحديث ورد من رواية لا مش في هذا الحديث ده في حديث آخر عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين ركعتين. الشك هنا من شعر بن الحجاج. شعر بن الحجاج يروي هذا الحديث عن يحيى بن يزيد الهنائي أنه سأل أنس بن مالك وكان يحيى بن يزيد الهنائي يسأل أنس بن مالك عن المسافة التي تقصر فيها الصلاة مش عن الموضع الذي يبتدئ منه القصر. فقال له أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر أو إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ والشك هنا من شعبة بن الحجاج صلى ركعتين ركعتين صلى ركعتين ركعتين. هذا هو الحاصل في هذه الايه المسألة. أن أم أمي في صلاة الفرض نعم يجوز لك أن تأمها في صلاة الفرض وجماعة الصلاة تنعقد بإمام وصبي مميز أو امرأة أو رجل آخر. متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟ جمهور العلماء على أن وقت صلاة العشاء ينتهي عند دخول وقت صلاة الفجر. وذهب الشافعي رحمه الله وابن حزم وغيرهما إلى أن وقت صلاة العشاء ممتد إلى منتصف الليل فقط إلى منتصف الليل فقط. والظاهر من الأدلة أن قول الشافعي رضي الله عنه هو الراجح في هذه المسألة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وسيأتي في أبواب المواقيت مواقيت الصلاة حديث جابر عمدة في المسألة وعند أبي داود وغيره وثابت عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل حين فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في اليوم الأول في أوائل الأوقات فقال قم فصلي. أتاه حين زالت الشمس فقال قم فصلي فقام فصلى الظهر ثم أتاه حين صار ظل الشيء مثله فقال قم فصلي، فقام فصلى العصر. ثم أتاه حين غربت الشمس فقال قم فصلي، فقام فصلى المغرب. ثم أتاه حين اختفى أو حين غاب الشفق فقال قم فصلي، فقام فصلى العشاء. ثم أتاه حين طلع الفجر وقال قم فصلي، فقام فصلى الفجر. في اليوم الثالث أتاه في أواخر الأوقات، أتاه حين صار ظل الشيء مثله فقال قم فصلي، فقام فصلى الظهر. إذا إذا وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله. ثم أتاه حين صار ظل الشيء مثليه فقال قم فصلي، فقام فصلى العصر. إذا إذا وقت العصر بدايته من حين يصير ظل الشيء مثله، في الحديث يعني إلى حين أن يصير ظل الشيء مثليه. لكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. لكن طبعا ده فيه إشي، المهم إن إحنا بنبين أن وقت صلاة العصر ممتد إلى غروب الشمس. وهنا ينبغي بس عشان محدش ينبغي أن نتذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ثلاث مرات. يجلس يرقب الشمس، ثلاث مرات عند أبي داود. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا ما يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن يأثم الإنسان إذا أخر وقت صلاة العصر إلى هذا الوقت. لكن طبعا الإثم شيء والإجزاء شيء آخر، يعني صلاة مجزئة ولكنه يكون آثما. تأتي الكلام بالتفصيل على هذه المسألة إن شاء الله. أصل من النبي عليه السلام حين أتاه جبريل في اليوم التالي أتاه في منتصف الليل فقال قم فصلي، فقام فصلى في العشاء. طيب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى إيه؟ إلى ثلث الليل، وقال إلى منتصف الليل. يبقى أقصى حاجة إيه؟ منتصف الليل. وجبريل عليه السلام حين جاءه في أوائل الأوقات في اليوم الأول ثم جاءه في الأوقات في أواخر الأوقات في اليوم الثاني قال له بعد ذلك: ما بين كل وقتين وقت، أو ما بين كل صلاتين صلاة. روايتين واردتين. فبهذا تمسك الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وتمسك أبو حنيفة رحمه الله بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي خلي بالك من الحديث ده عشان ده في كتبة أصولية هي اللي هي النحو تحت المسألة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. قال الشافعي، قال أبو حنيفة رحمه الله: تبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن كل صلاة يمتد وقتها إلى حين يدخل وقت الصلاة الأخرى خارج من ذلك صلاة الفجر بالإجماع. من صلاة الفجر وقتها يمتد إلى الظهر ولا إيه؟ وإما إلى شروق الشمس، إلى شروق الشمس. قال إخواننا وجه استدلال أبي حنيفة: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وجه الاستدلال يعني النائم إن ضاعت منه الصلاة فليس مفرطا عاصيا آثما، لا، لكن التفريط إنما يكون في اليقظة وعند التذكر، فيكسب عن الصلاة حتى يخرج وقتها ويدخل وقت الصلاة الأخرى. التفريغ أي الموجب للإثم والعصيان ولهذا بالله. واضح يا إخوانا؟ أبو حنيفة رحمه الله بيقول أبي الحنيفة هو بيدل على أن كل صلاة يمتد وقتها إلى الصلاة التي تليها، ما عدا صلاة الفجر فإنها قد خرجت بالإجماع إذ أن وقتها يمتد إلى شروق الشمس. واضح؟ أم الشافعي رحمه الله أم الحنيفة هو حديث أبي قتادة ده يقصده قصته أنهم كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام تناموا عن صلاة الصبح حتى أيقظتهم حرارة الشمس، ناموا عن صلاة الصبح حتى أيقظتهم حرارة الشمس، فشق ذلك على الصحابة والصبح راحت مننا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. الشافعي بيقول له ايه؟ يقول له اذا سبب ورود الحديث، سبب ورود الحديث ده اللي هو ليس في النوم تفريط، ايه سبب ورود النص؟ ان النبي عليه السلام نام هو واصحابه عن صلاة الصبح. كويس؟ ومعلوم ان سبب النزول يدخل دخولا قطعيا في النص الذي نزل، وهذا اجماع، هذا اجماع، اجمعوا على ان سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص. ماشيين معايا؟ طيب ايه السبب هنا؟ نمهم عن صلاة الفجر، يبقى ينبغي ان يكون النوم عن صلاة الفجر، ان يكون وقت صلاة الفجر ممتدا الى وقت صلاة الظهر، ينبغي ان يكون كذلك. سبب ورود النص يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص، وحيث ان صلاة الفجر لا يمتد وقتها الى وقت الظهر يبقى اذا لا تدخل في دلالة النص، يبقى هذا النص لم يرد به اصلا تحديد اوائل واواخر الاوقات، النص ده لم يرد به اصلا تحديد اوائل واواخر الايه الاوقات. زي بيجي ابو حنيفه رحمه الله يحتج في حديث ابي هريره في الصحيح صحيح البخاري وغيره، النبي عليه السلام يضرب لنا مثلا مع الامم السابقه، مثلنا ومثل الامم السابقه كمثل قوم عملوا، او كمثل رجل استاجر قوما فعملوا عنده من وقت صلاه الفجر حتى وقت صلاه الظهر فأعطاهم أجرا، ثم جاء قوم فعملوا من وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر فأعطاهم أجرا، ثم جاء المسلمون فعملوا من وقت العصر إلى وقت المغرب فأعطاهم أجرا أكثر من أجر الفريقين السابقين، فقال يا رب عملنا أكثر وأعطيتنا أقل، فقال فيقول الله عز وجل هل أنقصتكم من أجوركم شيئا؟ فيقولون لا، فيقول عز وجل فذلك فضلي أصيب به من أشاء. لكن اليهود عملوا عملا كثيرا وسنعطيهم أجورهم، ثم النصارى عملوا أعمالا كثيرة وسنعطيهم أجورهم، النصارى الذين كانوا أتباع عيسى حتى نظرتهم ليس هؤلاء المشركون. ثم جاءت أمة الإسلام وأعمارها متقاصرة، لكن رحمة الله عز وجل بنا أنه جعل لنا مثلا ليلة القدر خيرا من ألف شهر، نعمل أعمالا قليلة ونساب عليها ثوابا إيه عظيما. يبقى شوف القصة إيه يا إخوانا، أبو حنيفة رحمه الله احتج بهذا الحديث على أنه إذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر. ما وقت العصر يبدا من امتى؟ من حين يصير ظل الشيء مثليه. وسياتي وجه استدلاله رحمه الله بهذا الحديث. قال له اذا احنا نسيب الاحاديث
القاطعة التي جاءت في المواقيت، ونجيب حديث لا علاقة له أصلا بالمواقيت، ونجعله أصلا في تحديد وقت الظهر ووقت العصر. ده الكلام ده تقريبا مفنى. فده وجه استدلال الإمام الشافعي رحمه الله واحتجاجه على أبي حنيفة، والحجة كما ترى للشافعي رضي الله عنهم جميعا في هذا الأمر، لأن قضاء رمضان على التراخي. نحن نعلم أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت كان يكون على إحدانا الأيام من رمضان كما تستطيع أن تقضيها إلا في شعبان، إلا في شعبان بمكان الشغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه العبارة الأخيرة بمكان الشغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدرجة من كلام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، يعني ليست من كلام عائشة رضي الله عنها إنما هي من كلام محمد بن شهاب الزهري. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، فثبت أن قضاء رمضان على التوسعة إلى شعبان الذي يليه. وما دام الوقت وقت القضاء موسعا، إذا المسألة تشبه صلاة الظهر. إذا أذن بصلاة الظهر الأفضل أن أصلي السنة أولا أن أبادر بصلاة الفرض. فإن أحببت أن تبدأ بصيام الست من شوال على أساس أن وقتها أضيق فبها نعمة ولا حرج عليك في ذلك. وإن أحببت أن لا طبعا ينفعش أنك ينفع أنك أنت تصلي فريضة الظهر بنية أن دي فريضة وأن دي سنة قبلية وأن دي سنة بعديها في نفس الوقت، ينفعش الكلام ده ينفعش. نعم الأخ يقول في هذه الجزئية يقال إن الفرض مقدم على النفس كما قال أبو بكر وبكر الصديق رضي الله عنه، بالإضافة إلى أنها ليست ضامنة بأن تعيش بحيث تستطيع أن تقضي الأيام التي كانت عليها من رمضان. والجواب أنا ضربت مثالا كان ينبغي أن يكون كثيرا في الرد على النقطة الأولى، هل إذا أذن لصلاة الظهر فانشغل إنسان بصلاة السنة وبعد أن صلى السنة في البيت ذهب إلى المسجد فصلى ركعتي تحية المسجد لأنه صلى السنة في البيت ثم صلى صلاة الظهر في آخر وقتها، هل يكون آثما؟ ما معنى أن هذه العبادة وقتها موسع، أن وقتها يتسع لفعلها ولفعل غيرها من جنسها. هذا رجل جعل يصلي ويصلي ويصلي نوافل وصلاة استخارة وثلاث ها استنى بس يا أخي كويس، وصلى السنة أولا وهو بيصلي السنة وبعد ما صلى السنة صلى صلاة الاستخارة وصلاة قضاء الحاجة على قول من يقول بمشروعية صلاة قضاء الحاجة، هل يكون عاصيا لله عز وجل لأنه صلى كل ذلك قبل الفريضة؟ هل يكون قد وقع في أمر مكروه؟ لا برضه، لأنهم شغلوا بعبادة. هل إذا احترمهم من قبل أن يصلي الفريضة هل يكون آثما؟ لا في الإجماع في سنة ظن الظامر ما دون عن عبادة وقفة موزعة، يعني لما يقول صلاة الظهر بين أن زوال الشمس وأن يصير ظل الشيء مثله وأنت مخير في إيقاعها في أي جزء من أجزاء هذا الوقت غير أنه يستحب لك أن تصليها في أول وقتها بعد صلاة السنة، ومعنى هذا أنه لو أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها بشرط ألا يضيق الوقت، ألا يضيق الوقت إذا أخرها إلى آخر وقتها فاخترناه جاءه الموت ملك الموت قبل ان يصلي صلاه الظهر هذا لا شيء عليه ولا اثم عليه بالاجماع. ولو ان امراه اخرت بعد الثالثه فحاضت قبل ان تصلي صلاه الظهر هل يجب عليها ان تقضي هذه الصلاه بعد ان تطهر؟ قولان للعلماء اصحهما انها لا يجب عليها ان تقضي هذه الصلاه، وده اختيار الشيخ ابن عثيمين من علمائنا المعاصرين. يعني اذا معنى العباده وقتها موسع انه لو ادركه الموت قبل ان يؤدي العباده لا شيء عليه ما دام يعني ان يؤديها في وقتها. الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب الانصاري في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست او قال ثم اتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. فهذه المراه ان افطرت اياما من رمضان ثم انها في شهر شوال صامت ستا من شوال قبل ان تقضي هذه الايام هذه ما صامت شهر رمضان. وانا اقول لاخي لو ان هذه المرأة حاضت سبعة ايام في رمضان ثم انها قضت هذه الايام في شهر شعبان هل يطلق عليها انها صامت رمضان ام لا؟ تسمى صامت رمضان؟ وان صامت هذه الست في شهر رجب تسمى صامت رمضان؟ طيب المراد ان من بعد صيام الشهر ان تصور ستا من شوال لا يغلب ذلك التقديم والتاخير وما الى ذلك. المراد به في الشهور ساعه كبرت في السن نوعا وقدرت الايام التي كانت لا تصومها في ايام حيضها والتي لم تقضها في وقتها وهذا شق عليها الصيام فهل يجوز ان يصوم عنها احد اولادها او ان تطعم المساكين؟ نرجو الافاده. اولا لا يجوز الصيام عن الحي مطلقا وانما يجوز عن الميت على خلاف بينهم في هذه المساله فقد ذهب ابو حنيفه ومالك رحمه الله عليهما الى انه لا يجوز وذهب احمد والشافعي في احد قوليه بل هو قوله الجديد الى انه عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه. فبالتالي انت تقول في مساله هذه امراه كبرت نوعا ما، يعني ايه نوعا ما؟ الواجب على المراه ان تقضي ايام حيضها التي افطرتها في رمضان، واذا فرطت في ذلك فانه مختلف. هل إذا فرطت في القضاء حتى دخل عليها شهر رمضان الذي يليه ماذا يجب عليها حينئذ؟ فأوجب الجمهور عليها القضاء أيضا وأن تطعم مسكينا عن كل يوم طيب وإذا أخرت إلى رمضان الذي يليه يجب عليها ايضا القضاء؟ ثم اختلفوا هل تطعم مسكينا واحدا فقط ام تطعم مسكينين؟ والنظر يقتضي ان تطعم مسكينين صح، لكن ده ان صح الدليل. وذهب ابو حنيفه رضي الله عنه واهل الظاهر الى انها تكون عاصيه لله عز وجل ينبغي عليها ان تتوب وان تستغفر لكن يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الاطعام. قالوا لان هذا تغريم لها وايجاب شيء في مالها، وقد قال النبي عليه السلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم الى اخر الحديث انتوا عارفينه. فلا يجوز لنا ان نوجب في مالها شيئا الا بنص او اجماع، ولم يرد ما يدل على ذلك انما هو قول بعض الصحابه كابن عمر وابن عباس وابي هريره رضي الله تعالى عنهم، وان كان النقص لم يصح عن بعضهم وانما صح عن ابي هريره رضي الله عنه عن ابن عباس، فقد خالفهما غيرهما من الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اذا نحن اردنا بذلك ان نقول هذه المراه ان فرطت في قضاء الايام التي افرطها في رمضان لحيضها فهذا التفريط لا يسقط عنها قضاء هذه الايام، لا يسقط عنها قضاء هذه الايام، عليها ان تستغفر ربها عز وجل وان تقضي هذه الايام وان تبادر بقضائها كما قال عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم، سابقوا الى مغفره من ربكم، فعليها ان تبادر بقضاء هذه الايام ما استطاعت، اتقوا الله ما استطعتم، فان ماتت قبل ان تقضي جميع الايام التي عليها فعلى اوليائها ان يصوموا عنها هذه الايام، على اوليائها ان يصوموا عليها عنها هذه الايام، لقوله عليه السلام في حديث عائشه من مات عليه الصيام صام عنه وليه، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صيام شهر افاصوم عنها، فقال ارايت ان كان عليها دين فقضيته عنها اكان ذلك يجزيها؟ قال نعم. فقال عليه الصلاه والسلام فدين الله احق ان يقضى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، وفي صحيح مسلم من حديث بريده الاسلمي رضي الله عنه ان امراه قالت يا رسول الله تصدقت على امي بجاريه ثم انها ماتت، امي ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم وجب اجرك وردها عليك الميراث، يعني ادرك سبق ان الله عز وجل خلاص، وهذه الجاريه تؤول اليك ارثا عن امك. قالت يا رسول الله انها كان عليها صيام شهر افاصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت يا رسول الله انها لم تحج قط افاحج عنها؟ قال حجي عنها صلى الله عليه وسلم. ما هو نص الحديث الذي في معناه لا صلاة لحادث؟ هل هذا الحدث مكروه ام حرام؟ وهل يكون في ذلك من عرض له ريح قبل صلاته فحدثه، او عرض له شعور بالتبول بسيط فلم يعدأ به فدخل في صلاته؟ فما حكم ذلك وما حكم صلاته؟ وهل يجوز له في هذه الحالة أن يؤم الناس إذا لم يجد أحد من المصلين إذا لم يجد أحد من المصلين يجيد القراءة؟ نرجو الإفادة. والله نص الحديث كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن يتدافعه الأخبثان، أو قال لمن يدافع الأخبثين، لا صلاة بحضرة الطعام، ولا لمن يتدافعه الأخبثان، أو قال لمن يدافع الأخبثين. هذا نص الحديث. وحمل جمهور العلماء قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة أي لا صلاة كاملة، مش لا صلاة صحيحة، فحملوا ذلك على الكراهة فقط لا على التحريم. قالوا مما يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا، فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. طبعا تجيد بهذا الحديث ولم احتج بحديث عباد بن تميم عن عمه في الصحيحين انه عليه السلام قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتأثر من الحياة. فهذا هو الصارف عند جمهور العلماء عن التحريم للقرابة، فهذا أمر يكره لك. ومن فقه الرجل كما قال أبو الدرداء، وهذا ثابت في صحيح البخاري، من فقه الرجل أن لا يقبل على الصلاة إلا وقلبه فارغ من أي تعلقات أو انشغالات، لأنه سيقف بين يدي ربه عز وجل. سائل يقول: أبي رحمه الله، أسأل الله عز وجل أن يرحم آباءنا وأمهاتنا جميعا أحياء وأمواتا، وعليه 7 أو 8 أيام، فصمت عنه 5 أو 6 أيام، وعلي 2 أو 3، فهل علي صيام وكفارة أم صيام فقط بدون كفارة لدخول رمضان آخر علي؟ وجزاك الله بارك الله فيك. لا، عليك أن تصوم ما بقي ولا كفارة عليه. وإنما خير العلماء، يعني حتى الذين قالوا يصوم الحي عن الميت، وهو قول الشافعي في الجديد القديم، وقد اختاره المحققون من أصحابه كما قال النووي، قال: وهو الذي اختاره المحققون من أصحابه وهو المختار عندنا. هذه العبارة في المجموع. ومع خيروا بين أن يصوم وبين أن يطعم، بين أن يصوم وبين أن إيه؟ أن يطعم. لكن الإطعام اعتمدوا فيه على ما ورد عند الترمذي، ما ورد عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. مكان كل يوم ايه؟ مسكين. لكن هذا الحديث قال الترمذي غريب، غريب يعني ضعيف، لأنه من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، ضعيف كما قال النووي وقال أهل الشأن. وإنما لا يصح هذا الحديث مرفوعا، والأصح أنه يروى موقوفا، والموقوف أيضا ضعيف. امرأة أفطرت في رمضان وكانت نفساء، ثم رفع عنها الدم، ولكنها أفطرت رمضان كله لأنها تربى، فهل تقضي أم تطعم؟ وكانت أيضا لا تصلي بعد رفع الدم، طب ليه دي؟ أولا، الأيام التي أفطرتها لنفاسها واجب عليها أن تقضيها بالإجماع، هذا إجماع. ثم بعد ارتفاع الدم وانتهاء مدة النفاس، هذه المرأة مرضع، والمرضع لها أن تفطر. وقد اختلف العلماء في الحامل والمرضع إن أفطرتا، ما الذي يجب عليهما؟ على 5 أقوال. فهناك من العلماء من أوجب عليها القضاء والكفارة، والقول الثاني عكس ذلك وهو قول ابن حزم: لا قضاء عليها ولا كفارة. والقول الثالث: أوجب عليها القضاء دون الكفارة. والقول الرابع عكس ذلك: أوجب عليها الكفارة دون القضاء، وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد من أصح ما يمكن. والقول الخامس: التفريق بين الحامل والمرضع، فأوجب على الحامل القضاء فقط تشبيها لها بالمريض، وعلى المرضع القضاء والكفارة. والذي يترجح لي من جهة الدليل هو القول الرابع، يرحمك الله، أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها، ولا قضاء عليها. فهذا القول هو الأوفق من جهة الدليل والأرفق من جهة النظر، لأن هذا المرأة إن أفطرت فطر واحد مثلا، دخل عليها رمضان فولدت في العاشر من رمضان. طبعا هتفطر 20 يوم لانها ايه بطفاء. وكانت فترة العشر ايام الاولانيين لانها ايه حامس. يبقى هي عليها كم دلوقتي 30 يوم. هي ولدت يوم 20 ايه رمضان. لما يدخل عليها 20 رمضان اللي وراه هتبقى مرضع برضه مش كده؟ و20 رمضان اللي وراه هتبقى مرضع. يبقى بقى عليها 2 شهر و20 يوم صح كده؟ وانتهت مدة الرضاعة وبدأت في الايه؟ الفطام. لكن خلي بالك في اثناء كل رمضان هي التحيض وايام الحيض لابد وان تقضيها. جت اول ما فطمت الولد حملت الحمل الثاني. عد بقى الايام لو واحد مثلا هندبس 5 اولاد او 4 اولاد شوف بقى دي ممكن يبقى عليها 8 يوم بالاضافة للايام التي تفطرها لحيضها وما الى ذلك. لكن هذه المرأة لماذا حين قطع الدم لماذا تركت الصلاة؟ ينبغي على المسلم أخوانا الإجماع الذي حكاه الإمام الزركشي والذي أردده دائما لأهميته، قال لإجماعهم على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعرف حكم الله عز وجل فيه. المعروف أن الصلاة مفروضة. يعني مثلا راح واحد شيخ من هنا راح أمريكا قال لهم يجوز شراء البيت الأول بالربا والزوبة الأولى بالربا والثلاجة الأولى بالربا والسيارة الأولى بالربا. كان واحد راجل هناك راجل لبيب ما يعني وتحصيله في العلوم الشرعية قال له يا سيدنا الشيخ دلوقتي احنا نعرف ان الربا حرام. الآيات بتقول كده والسنة بتقول كده. فممكن فاتك تقول لنا ليه الربا يباح في أول بيت وفي أول سيارة وفي أول امرأة وفي أول ثلاجة وفي أول غسالة؟ تقول لنا ممكن يباح ليه؟ يعني الراجل عايز يقول إن الأصل أنه حرام. من زعم أنه حلال في موضع ما فعليه أن يعترف بالدليل على ذلك، صح ولا مش صح؟ أنت كذلك الصلاة مفروضة عليك إلا في حال نزول الدم، دم الحيض أو النفاس، انقطع الدم، لماذا تركت الصلاة؟ أن تتوب إلى الله عز وجل أن تستغفريه وأن تبادري بفعل هذه الصلوات على قول من يقول بقضاء الصلوات. خلينا نشوف بقى إن شاء الله. الأخ يقول عزيز لباس حفظه الله في ما بعد مجلة إيه؟ مجلة التوحيد التي صدرت مكة التي صدرت في شهر رمضان أيد القول الأول. وإحنا قلنا دحين المسألة فيها إجماع إلا ذكرنا الخلاف. بس يعلم يعني الشيخ العزيز بلاد كتير بكثير جدا من الأئمة أعلام الفقهاء ذهب إلى هذا ورجح هذا القول. مش احنا قلنا المسألة اختلف فيها على 5 أقوال وكان الترجيح من جهة الدليل الكريم هو فلو واحد رجح مذهب ابن خلدون بالحديث الذي أخرجه أحمد والخمسة أحمد والأربعة يعني أخرجه الخمسة بسند صحيح عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحب الصوم وشطر الصلاة وعن الحب والمرضى الصوم. ما كان هذا أفضل ابن حزم يقول لك أنا إيه إن الله رضى عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. لما رضى عنه شطر الصلاة يعني الصلاة مباحة هتخليها كام؟ 2. هل لما يرجع للحضر يصلي ركعتين الباقيين؟ طيب ورضى عنه الصوم هل لما يرجع يصوم؟ لا ازاي؟ ليه يصوم؟ لأن الله عز وجل أوجب عليه القضاء. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لكن لم يوجب عليه الصلاة. فلما يقال وعن الفضل والمرضع الصوم والسكر ما الدليل على انها يلزمها القضاء والقضاء يحتاج الى امر جديد؟ وفيها بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدوده. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فلما يجي ابن عباس يقول هذه الآية ليست بمنسوخة وحديثه عند البخاري وابي داود وغيرهما ليست بمنسوخة وإنما كان الصيام مفروضا على كل أحد ثم إنه عز وجل نسخ ذلك في حق من يستطيع أن يصوم بغير مشقة وأبقاه في حق من يستطيع أن يصوم بمشقة. بمعنى آخر ابن عباس لما يوضع ذلك ابن عمر وسلم ابن الأكوع رضي الله تعالى عنهم قالوا هذه الآية منسوخة النسخ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره النسخ يطلق عند الصحابة ويراد به التخصيص ومما يؤيد ذلك ان مذهب ابن عمر ان بيطلع ان هذه الآية منسوخة مذهب ابن عمر ان الحاجب والمرضع اذا اشترطا اطعمتا بلا قضاء عليهما احتجاجا بهذه الآية التي ذكر انها منسوخة. اذا قوله منسوخة يريد بها ايه مخصوص يريد بها مخصوص. لكن على كل حال انا نطقت الاقوال المذكورة في المسألة يعني لا اذكره قولا واحدا واخفي الاقوال الاخرى انما غدرت الاقوال كلها. خلي بس سؤال داخلي مش كده فين؟ ما تديش رساله قبل كده. سائل يقول نويت ان اصلي صلاه القيام دون صلاه الوتر فلم اصلي يومين صلاه الوتر فما الحكم؟ السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله صلاه الوتر مستحبه وان كان ابو حنيفه رحمه الله ذهب الى ايجادها ذهب الى وجوبها ولكن الصحيح ان صلاة الوتر مستحبة فقط حتى ولو امر بها النبي عليه الصلاة والسلام ان كان فرضا بصيغة الامر. احنا قلنا ان الامر يحمل على الوجوب الا اذا صرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب بدليل من نص او اجماع. والدليل هنا حديث ابي طلحة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الصحيحين. يعني طبعا هذا الحديث هناك أدلة أخرى تنشيط الدليل ده من أوضح الأدلة وسأبين لك لماذا. قال أبو طلحة بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل أعرابي من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. مش عارفين نعرف ايه يقول ايه سائر الرأس يعني الرأس ايه الشعر بتاعه نحش يسمع ده صوته عالي جدا ومش فاهمين بيقول ايه. فلما بدا اذا هو يسأل عن الاسلام او عن شرائع الاسلام فقال له صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فقال الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. نفس اللفظ بيها دي. قال لا إلا أن تطوع. يعني ما عدا هذه الصلوات الخمس يبقى إيه؟ تطوع. لأن إحنا لما نيجي نحتج بحديث ابن عباس في الصحيحين حين أرسل النبي عليه السلام معاذا إلى اليمن. قال فأعلوهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. لما يجي الحنفية يقول لك طب احنا ما قلناش ان الوتر فرض، احنا قلنا ان الوتر واجب بس. والواجب خلاف الفرض عند الحنفية، لكن عند الجمهور الواجب هو الفرض. فاحنا بنحتاج بحديث ابي طلحة على اساس ان الرجل حين سأل النبي عليه السلام هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. لكن طبعا صلاة الوتر من أوكد الصلوات ومن السنن الراتبة التي داوم صلى الله عليه وسلم على فعلها في الحضر وفي السفر، كان يوتب على راحلته عليه الصلاة والسلام. أبوه صلاة الله عليه وسلم ركعة واحدة صلاة دلقاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والحنفية الذين منعوا من الإيثار بركعة واحدة اعتمدوا على حديث ضعيف جدا ولا يدرى معناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء. أو حديث ضعيف جدا من جهة الإسناد، سيقول إيه يا البتيراء؟ ما الذي جعلكم تحملونها على أنها صلاة ركعة واحدة؟ وكيف تحمل على هذا المعنى مع أنه قد ثبت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة؟ وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال مثنى 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 مثنى، فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. يجي من أولها بنت طيرة والنبي بنصوص بعضها البعض، ما يجي حديث ثابت الصحيح، حديث ثاني ضائع ضعيف جدا ولا يدرى من طيرة. آخر سؤال يا أخوانا، إن شاء الله مريض بالقلب واحتاج الى تبديل بعض الصمامات به، اسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما، فهل يسارع في ذلك الامر ام يصوب الامر لله تعالى؟ افيدونا جزاكم الله. بارك الله فيكم. المصارعه في الاخذ بالاسباب داخله في التفويض الى الله عز وجل، يعني داخله في التوكل، معنى انه يصوب الامر الى الله عز وجل ام اتوكل على الله. لقد ورد في ذلك حديث عند الترمذي بسند حسن من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته، يعني اذا دخل المسجد وترك ناقته اعقبها ام اتوكل؟ اربط الناقه ولا سيبها كده تقع على الله واللي مكتوب عند منها شيك العين؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعقبها وتوكل. تبين ان الاخذ بالاسباب داخل في صميم الايه؟ في صميم التوكل. ولو وقع خلاف ذلك لكان ضلالا مبينا مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم. لقد دخل مكه على راسه المنصر عليه الصلاه والسلام، وادخر من اللحوم، وادخر قوت سنه صلوات الله وسلامه عليه، وحفر الخندق صلى الله عليه وسلم، واستشار اصحابه، وتداوى وامر بالتداوي، تداوى بالتلبينه صلى الله عليه وسلم، وقال ان الله انزل الداء وانزل الدواء فتداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. انزل الداء في حديث اخر وانزل الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي روايه اخرى فاذا اصاب الدواء الداء حصل الشفاء باذن الله، باذن الله عز وجل. فإذا عليك بالكتابة وأن تأخذ بالأسباب، ونحن نسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن ينزلك قلبا خيرا من قلبك وصماماته خيرا من صماماتك، وأن يشفي مرضى المسلمين جميعا، وأن يرحم أموات المسلمين، وأن يهدي الأحياء منهم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا أخوانا موعدنا في درس الفقه يوم الثلاثاء من كل أسبوع. وانا كده اسالكم سؤالا معلش، الافضل ان يكون الدرس يوم الثلاثاء بعد المغرب ام بعد العشاء؟ طب الموافق على بعد المغرب يرفع ايده، اخوات على بعد المغرب ان شاء الله. لكن